الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 47 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في السجود. تقدم أن التكبير في الرباعية يكون في 22 موضعا. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لكثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد، عن غيلان وليس بالدمشقي. فغيلان الدمشقي قدري خبيث، صلب على باب دمشق. عن غيلان بن جرير، عن مطرب بن عبد الله وهو ابن الشخير، له أثر جميل في صحيح مسلم: كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا كما ينسخ القرآن القرآن. قالوا: ما من أحد من أهل الكوفة إلا وتأثر بالفتنة إلا مطرف. قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كان خليفة للمسلمين، وهو رابع الأمة فضلا بعد أبي بكر وعمر وعثمان، حتى قال ابن أبي داود: ورابعهم خير البرية، بعدهم علي حليف الخير والخير منجح. قوله: أنا وعمران بن حصين أبو نجيد، كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، أي بعد التشهد الأوسط. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. كان يغبط بعضهم بعضا بطاعة الله وامتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثنون على من يستحق الثناء ويمدحون من يستحق المدح، إذ أن هذا باب مهم لا ينبغي أن يغفل عنه، باب مدح أهل الصلاح. وليس معنى ذلك أن يمدح في وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم ذلك وقال: أحثوا في وجوه المداحين التراب، ولكن أن يذكر بالخير تلك عاجل بشرى المسلم. زرت مركزا من مراكز أهل السنة، انقل ما رأيته من الخير، رأيت أخا على سنة وخير وثبات، ارشد إليه ودل عليه ليزار ويؤخذ منه العلم ويستفاد منه. وفيه أن الغبطة إنما هي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من مصل وصائم حظه من صلاته وصيامه السهر والتعب والجوع والعطش. وفيه أن جميع الأعمال صحة وردا عائدة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة مولى بن عباس قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، أي إلا قول سمع الله لمن حمده. قال في بعض الطرق: سماه أبا هريرة. يكبر عند كل خفض ورفع، والمراد بالمقام مقام إبراهيم، قال الله: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما الآن من يتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقد زحم الناس وربما يفتن ويفتن أو يفتن؟ وأذكر على مكثي في مكة أني لم أتمكن من الصلاة بجانب البيت إلا مرة أو مرتين مع شدة الاحتياط من مرور النساء، فقد تبتلى بمن يمر من أمامك وأنت عند الكعبة ليس بينك وبينها أحد. وأصل المقام كان عند الكعبة، وإنما زحزحه عمر بن الخطاب حين زحم الناس. قوله في كل خفض ورفع هذا على الغالب كما تقدم، معنى يكبر أن يقول الله أكبر. وإذا قام وإذا وضع، إذا قام من الجلوس وإذا وضع من الجلوس. فأخبرت ابن عباس وكان سيده وعالمه وشيخه، قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ هي كلمة تقولها العرب عند الزجر، وهذا الاستفهام للإنكار. وزجره ابن عباس لأنه قال في بعض الروايات رأيت رجلا أحمق يكبر في كل خفض ورفع، فزجره ابن عباس، وفيه الدفاع عن أهل الحق والهدى. قال رحمه الله باب التكبير إذا قام من السجود، أي إذا قام من السجدة الأولى ومن السجدة الثانية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال أخبرنا همامه بن يحيى عن قتاده بن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن عكرمه بمولى ابن عباس قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة، ساق الحديث لينفي العلة بعنعنة قتادة. وفيه حرص الجماعة أو السلف على الجماعة، وفيه البعد عن الوسوسة في الصلاة، إذ لو كان موسوسا ما حزر 22 تكبيرة. فأغلب الناس الآن يصلي ما يدري كم صلى الإمام، إنما مع الجماعة. ولهذا تجد أن كثيرا منا يخرج من الصلاة وقلبه ضيق، والسبب عدم الحضور. وإن كان الحضور الجسمي موجود، إلا أن الحضور النفسي والعقلي غير موجود. قال حدثنا يحيى بن بكير، ما اسم أبيه؟ يحيى بن عبد الله بن بكير. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد وفي طبقته ليث بن أبي سليم عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن الشهاب ومحمد بن مسلم قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من أي البلاد؟ عندك أبا سعد مدني، لأنه من الفقهاء السبعة. أنه سمع أبا هريرة عبد الرحمن بن الصخر عن القول الصحيح رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم أي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع أي تكبيرة الانتقال، والأولى ركن والثانية مستحبة على الصحيح وقيل واجبة، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا في حق الإمام فقط على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ويكون هذا حين يرفع صلبه قبل القيام، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ويجوز ربنا ولك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، وابن القيم رحمه الله ينكر الواو، والصحيح أنها ثابتة. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ليس معنى ذلك أنها عاطفة، وإنما هي ابتدائية، ربنا ولك الحمد إخبار أن الحمد كله لله عز وجل. ثم يكبر حين يهوي أي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الأولى، ثم يكبر حين يسجد أي للثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. إذن كم عندنا تكبيرات هنا؟ من حذرها؟ تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة السجود، تكبيرة القيام من السجود، تكبيرة السجود، تكبيرة القيام من السجود، فست تكبيرات مع تكبيرة أو سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، الله أكبر، يحاول بقدر الإمكان. فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى، ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة، لكن هذا هو المحمول، هذا هو الأولى بدون تمطيط، يخرج التكبير عن حده وهيئته، كما تقدم معنا أن التكبير جزم الله أكبر، وفيه إتقان أبي هريرة رضي الله عنه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عدة أحاديث إذا حفظها المسلم سهل عليه حفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع في قضية من لم يحسن الصلاة، حديث أبي هريرة هذا، حديث وائل بن حجر ومالك بن الحويرث، حديث عائشة رضي الله عنها، ثم يضم إليها غيرها، فإذا به قد حفظ أحاديث الباب. قال: باب وضع الأكف على الركب في الركوع، أي يلقم يده الركبة كما سيأتي. وهذا رد على مذهب ابن مسعود، فإن ابن مسعود كان يطبق بين يديه ثم يضعها بين فخذيه، وهذا فعل قديم وقد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من التماس العذر لابن مسعود، لأن ابن مسعود كان يصلي كثيرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمره بالتطبيق ثم لم ينهه فاستصحب الحال، أو لعله ظن جواز الأمرين ورجح التطبيق لأنه الأول، ولعله ظن أن ما يفعله الصحابة رضي الله عليهم من الرفع إلى الركب دائر بين الجواز بين الجوازين، وسيأتي كلام الحافظ. وهذا من باب إحسان الظن بالصحابة رضي الله عليهم، فإذا ركعت لا ينبغي أن تدلي يديك إلا لحاجة، كأن تكون اليد مشلولة أو مكسورة لا يستطيع الإنسان أن يضمها إلى ركبته. ثم إن وضع اليد على الركب أبلغ في التواضع لله، وهكذا فيها الاستعانة، بحيث أن الإنسان لا يقع منه تصويب الرأس، وإنما يكون بين ذلك. قال: وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، والإمكان بمعنى الضم والإلقام، أما هكذا ليس بإمكان، إذا وضعت الكف على الركبة هذا ليس بتمكين، لكن التمكين أن يلتقمها التقاما. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي يعفور بفتح التحتانية وبالفاء آخره راء وهو الأكبر كما جزم به المزي، وهو مقتضى صنيع بن عبد البر، وصرح الدارمي في رواياته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي، والعبدي هو الأكبر بلا نزاع. وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر وتعقب، وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة. قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، وهذا دليل على أن التطبيق كان مشتهرا، وإلا لما طبق مصعب، لكن لعله سمع من بعض الصحابة أو رأى من بعض الصحابة من يطبق فأخذ بطريقته وهديه. قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي، وهذه إذا لم يكن هناك ثلاثة يصفون، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه. فيه نسخ السنة بالسنة، وفيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر يقضي على المتقدم، وفيه أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بنهي الله، والنهي يقتضي الوجوب إلا لقرينة، كما أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، فالنهي يقتضي التحريم إلا لقرينة، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة. قال: وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال: قوله كنا نفعل فهنينا عنه وأمرنا، استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالأمر والنهي في ذلك هو النبي، الأمر والنهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري وكذا مسلم إذا أخرجه في صحيحه. وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي: كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي، الحديث. فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في ذلك في فعل ذلك، وأولاد بن مسعود أخذوه عن أبيهم. قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، انتهى. وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فذكر الحديث. قال: فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النصح. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق. وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه. وجه آخر عن علقمة عن عبد الله: نعم، فركع فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد، أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا، فلما انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك. وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، هذا إمام، وهناك عبد الرحمن السلمي ضعيف، من يعرفه؟ عبد الرحمن السلمي ضعيف الرتبة ونازل الطبقة، وهو شيخ البيهقي وفيه تصوف، أبو عبد الرحمن السلمي. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي تلميذ عثمان بن عفان. قال: قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب، في رواية: استعينوا بالركب. فرواه البيهقي بلفظ: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا. فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب. وهذا أيضا حكمه حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سنة كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله مثل عمر. وفيه أن كثير من المسائل قد وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، لكن الحجة عند الاختلاف العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما البلاغ لكل مبتغي.